أعوذ بالله من العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: والأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي كالعبث. ذكرنا أمس أن الفقهاء اشترطوا في المبيع أن يكون ذا منفعة محللة مقصودة، ويرون ويريدون من كلمة مقصودة أن تكون المنفعة المباعة أو حتى المستأجرة منفعة مرغوبة، عند أن تكون المنفعة منفعة مرغوبة عند العقلاء بحيث يرغبها العقلاء، لأنه حتى تكون هذه المنفعة مال تقابل بمال، لابد أن تكون منفعة ماذا؟ بالحظ العقلاء، لابد حتى نعتبرها مال أن تكون مالا عند العقلاء. فاشترط في كل عين مبيعة أن تكون ذا منفعة مقصودة. ما معنى مقصودة؟ أن تكون ذات مال. تدروا أنتم متى تكون هذه العلبة ذات مالية؟ إذا رغب بها العقلاء. وارتفاع سعرها وانخفاضه مبني على أي ضابط؟ ضابط العرض والطلب. كلما كان الطلب كثيرا وكان العرض قليلا، كلما كان السعر ماذا؟ أغلى، وهكذا. وكلما كان العرض كثيرا والطلب قليلا، كان شو؟ كان السعر. هل هذا يوم من الأيام الملح قلل عرضه؟ العرض الملح ماذا قل كثيرا جدا جدا جدا. ليش إرسال الملح؟ ليش الملح رخيص مع كثرة الطلب عليه؟ لأنه ماذا عرضه ماذا كثير. فكلما كان العرض زائدا، وكانت هذه بسموها بحث الأسعار والأرزاق، هذا أقول هذا، كلما كان العرض زائدا والطلب كثيرا، كان شو؟ كان السعر. طب إذا كان العرض كثيرا ما في طلب، لا يكون مالا. مثل ماذا؟ مثل الرمل عنده، مثل الرمل في بعض البلدان. فإن الرمل في بعض البلدان ماذا؟ ما حد يشتري. لماذا؟ أن العرض ماذا؟ كثير، واحد يطلبه.
في لبنان كل زر ما في رمل.
إيه يشتري عن الرمل نحن. وإن شاء الله تعالى، فإذا كان العرض كثيرا، لا يكفي ذلك لكون الشيء ذا مالية، بل لابد أن يكون دائما وأبدا مطلوبا عند العقلاء فعلا. ومن هنا قالوا إن مناط مالية الأعيان أن تكون المنفعة العين ماذا؟ مطلوبة. شو يعني مطلوبة؟ يعني مقصودة للعقلاء، للعقلاء غرض بها. حتى ليش بدنا للعقلاء غرض بها؟ حتى يتشجعون لكي يبذلوا بإذائها شو؟ الأموال، فتصبح مالا. مالية الأعيان هكذا تتكون. كل الدنيا هلا ايش عم يغلى البترول؟ لماذا يغلى البترول الان بالسوق؟ لانه العرض قل والطلب ما زال على حده مثلا، او زاد الطلب والعرض ماذا حصل في قله بالعرض، فارتفع عند سعر النفط من ما ادري 40 50 الى 80 فوق 80، وتوقعات يصير فوق 100. سبب هذا ان العرض خف، مع ان الطلب اما مستقر كما كان او زاد الطلب. أنا بس يصير في مشاكل، بصير الناس تطلب أكثر، مثل كل الدنيا يعني. بس تخاف من المجاعة الناس ماذا تفعل؟ تطلب الطعام ماذا أكثر مما كانت تطلبه في أيام السلم، فذا يكون مساعد على المجاعة أكثر يعني. فإذا دائما وأبدا في شرط الأعيان أن تكون، حتى تكون مال، أن تكون مطلوبة. بما أن البيع مثلا هي مبادلة مال بمال، فشرط المبيع أن يكون ماذا؟ مالا. ومعنى كونه مالا أن يكون ذا منفعة، هو عبر ماذا؟ حكمية، حكمي، أن يكون له منفعة عند العقلاء، مقصودة عند العقلاء، أو مشاكل ذلك. لابد أن يكون لها غرض حكيم، غرض عقلائي فعلا. لذلك لا يمكن أن تشتري مني أعيان ليس لها أغراض عقلائية. ومن هنا كل معاملة سفهية هي معاملة باطلة. إذا أشتري منك أمور لا قيمة لها، كما لو اشتريت منك ماذا؟ الظفر الذي انقطع من رجله عندما كان في يلعب كرة القدم، اشتريته منك أنا مثلا، هذا الظفر ماذا؟ هذا ليس له أي غرض عقلائي فعلا، ويكون العقد عقدا فاسدا. والرائحة كمان. يعني نعم؟
إذا كان لاعب مشهور
بيصير له غرض عقلائي لا بأس، مثل ثوبه مثل كذا، ظفره هسه ما أدري موجودة ظفره هسه بعد هسه بالعالم، يعني وصلوا لهالمرحلة أو لا؟
وصلوا
لهذه المرحلة؟
لأنه وصلوا مرة علكة، علكة معلكة. جميل جدا.
فإذا المسألة الأساسية في هذا الموضوع أنهم يشترطون هذا المعنى، خلافا لمين؟ لمثل السيد الخوئي مثلا الذي لا يرى بأنه يشترط في المعاين المبيعة أن تكون ذات غرض ومنفعة عقلائية، بل يكفي أن يكون لها غرض ماذا؟ شخص. بل يكفي أن تكون ذات غرض شخصي، أنا بدي إياه بغض النظر عن العقلاء ماذا يدفعون ماذا يرغبون، هذا أنا غرضي أنا المناط عليه في المقام. لذلك أقول لا دليل على بطلان المعاملات السفهية، حتى لو كانت معاملتي معك معاملة سفهية تكون معاملتي ماذا؟ صحيحة. حتى لو أن كل العقلاء يرون أن شراء ظفر رجل فلان من أسفه الأفعال ومن أسفه الأعمال، فإن ذلك شو؟ يغمى ذلك تكون معاملة صحيحة فعلا. تقول له لكن الروايات تنهى عن معاملة السفيه ومشاكل ذلك، أقول لك فرق بين المعاملة السفيه والمعاملة السفهية. معاملة السفيه باطلة حتى لو كانت المعاملة عقلائية. إذا أنت اشتريت من السفيه ماذا؟ بيته الذي سعره بألف، اشتريته من منه بعشرة آلاف، بمليون، من هذا السفيه نفسه اشتريته، هل المعاملة صحيحة أو باطلة؟ مع أن المعاملة عقلائية مش عقلائية بلحاظ السفيه، من أعقل العقلائيات هذه المعاملة، رغم ذلك تكون المعاملة واش؟ باطلة، لأن هذا السفيه، لأنه ماذا؟ سفيه فعلا. وليست كل معاملة سفهية تكشف عن السفه. ليكن نحن كنا لعل أجرينا في يوم من الأيام ماذا؟ معاملة سفهية. كنا لعلنا في يوم من الأيام أجرينا معاملة ماذا؟ سفهية فعلا. دعوة هكذا. ولذلك ليس كلما واحد ارتكب صدر منه سفاهة إلى حد ما، يعني ماذا هو يكون؟ يكون سفيها. الحمد لله مش كلما واحد صدر منه فعل جنون يكون مجنونا، وليس كل من صدر منه سفاهة يكون ماذا؟ سفيها. وليس كل من كان صدر منه مثلا بعض الإفراط في التفريط بأموال يكون مبذرا. يعني هذه الأمور لا، أمور أنه تصدر من الإنسان بعض الأحيان أمور غير عقلائية، لكن هذا لا يعني أنه ليس فعله أفعال عقلائية فعلا. قد واحد يغبن مرة لا يعني أنه ماذا؟ أنه الإنسان لا يستطيع أن يميز مثلا. إذا نتيجة بدنا نقولها في المقام أن هذا المطلب مذكور مبني على المشهور في المسألة، أن المعاملة السفهية كمعاملة السفيه باطلة، خلافا لمن يميز بين معاملة السفيه والمعاملة السفهية فيصحح معاملة المعاملة السفهية ويبطل معاملة السفيه. نقطة العقلائية دعوا الإجماع بالشهرة، يعني ذيك انت تصور النقطة العقلائية بلحاظ هذا، بلحاظ تقول هذه العبارة، تقول العقلاء بما هم عقلاء لا يرون صحة هذه المعاملات السفهية، وإذا كانوا العقلاء لا يرون صحة هذه المعاملات السفهية فكيف يمضيها الشارع؟ الشارع ليس في مقام التأسيس في المعاملات، الشارع في مقام ماذا؟ في مقام الإمضاء. فالشارع لم يمضي كل معاملة، بل أمضى خصوص ما هو صحيح عند العقلاء، لم يمضي أي معاملات. يعني نعم قد نتناقش مع بعضنا بالأمثلة، هل واقعا شراء ثوب كان فاز فيه فلان كأس العالم، هذا الثوب شراءه مثلا هو معاملة سفهية أو لا؟ قد نختلف أنه معاملة سفهية، لعله مش معاملة سفهية تكون،
بس لها قيمة معنوية.
لعله لها قيمة معنوية مثل الطوابع وهالمسائل هذه. أفهم بشوف طابع، شوف بس شوف طابع شو بيصير معك أنت، شو بتحس؟ شوف طابع أثر جدا يعني. إيه ما عرفت شعور بشيء يعني، طلع فيه أنت كذا إيه وبعدين يعني. لكن فينا لكن هناك الناس مستعدة تقتل وما أدري إيش لازم تكون على مثل هذه الأمور. على هذه الأمور لها أغراض معنوية أو مشاكل ذلك، بهذا العنوان تدخل. نعم في أمور سفهية واضحة سفهيتها، كشراء هواء من إعصار كاترينا يعني. واضح أن هذا قال سفهية. واضحة لأنه محجور عليه، السفيه أحد المحجور عليهم، فكيف تكون معه معاملة؟ يجب بكتاب الحجر أحد الذين يحجر عليهم هم السفيه، فمعاملة السفيه باطلة بلا إشكال عند العلماء. قال والأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي، يعني حكمة، فيه حكمة، كالعبث مثل الذهاب إلى مكان بعيد أو في الظلمة. طبعا هو قصده في الظلمة في القبر، يعني مقبرة، وواحد قال لك ماذا بعطيك أموال إذا شو تسوي، إذا بتدخل المقبرة بتغرز العصا وبتجي فعلا، وضلت تصير هذه يعني، بتقاوم مع بعضهم البعض يعني، إذا بعطيك كذا مبلغ إذا بتدخل داخل المقبرة بتغرز هذا العصا بتجي، فأنت بتروح تغرز العصا، تغرزها وين؟ على ثوبة، بتعتقد أنه أحد شدك بيصير معك ماذا؟ أو في ظلمة هو رفع صخرة ونحو ذلك. أسا هذه الأيام الله يرحمك يا شهيد الثاني، تعال شوفهم يا شهيد الثاني، أسا صاروا يعملوا مسابقة أولمبية، رفع مش صخرة بس رفعوا ماذا؟ أفخار صاروا يأخذوا عليها أموال ما شاء الله يعني، ما شايفهم؟
شايف
اليمن، ما شايف ذاك قبل ونحو، بس بطل هذا، اعتزل. ونحو ذلك مما لا يعتد بفائدته عند العقلاء، بس كلها صارت إسا هيدي الأمور تعتد بفائدة عند العقلاء يعني صافا يعني، هذه الأمور صارت أمور عقلائية. والأجرة على الزنا واللواط ومشاكلهما، لأن أجرة على محرم هذه واضحة. ورشى القاضي بضم أوله وكسره مقصورا جمع رشوة، بتقول رشوة أو رشوة، ما بتقول رشوة، بس نحن دائما حنقول ماذا؟ دائما حنقول رشوة بالين. جمع رشوة بهما، يعني إما تقول رشوة إما أن تقول رشوة. وقد تقدم، نعم، صحب الفتح، وين مين قال؟ أنا معروف عن شهيد الثاني دائما يصر على أنها رشوة أو رشوة، يقول ما يصح الرشوة، هو دائما يقول إما رشوة إما رشوة، بس أنا دائما أقول رشوة، هو دائما مختلفين أنا وياه في المسألة هذه يعني. بس اختلاف بسبب طبعي أنا، مختلف بسبب شيء آخر. وقد تقدم، أين تقدم هذا البحث الرشوة؟ في القضاء، ما لنا علاقة به. والأجرة على الأذان والإقامة، هذه الأجرة على الأذان والإقامة موجودة في الروايات، أمر منصوص في الروايات. تعرفوا أنتم عندنا نحن بيت المال، بيت المال هو عبارة عن ما، عبارة عن مكان تجمع فيه الأموال، أموال التي هي مداخيل الدولة. شوفوا مداخيل الدولة على قسمين، إذا كان الحاكم هو المعصوم، عندنا مداخيل الدولة لها أسهم الخاصة، يعني موزع على أسهم خاصة، مثل ماذا موزع على أسهم خاصة؟ أعطيني مثل، مثل الزكاة لها أسهم، مثل الخمس لها أسهم، مثل الأنفال لها ماذا؟ لها أسهم خاصة، معروفين من هذه الأمور في المقام، ملاكها محصورين. هذه بعضهم يقول هذه من بيت المال، بعضهم يقول هذه خارج عن بيت المال، باعتبار أنه بيت المال للمسلمين، هؤلاء ليس للمسلمين. لا نقول الزكاة للمسلمين، الزكاة لمن؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وابن السبيل والغارمين في سبيل الله، بلي بعد في سبيل الله. هذه هي ماذا؟ مصارف الزكاة، الخمس لله ولرسوله وأولي القربى، الأنفال هي للمعصوم مثلا، هذه أمور ليست بيت المال، هذه أمور ملك للإمام. بيت المال ما هو بيت المال؟ بيت المال هو مثلا أوضح أمثلته في عصر الناس، هلا ما في بيت مال والله العالم الآن، أوضح مثله هو هذا الخراج، أراد الخراج. مسلمين سابقا ما شاء الله حولهم كانوا ماذا؟ عندهم فتوحات كثيرة، تعرفوا وصلوا المسلمين، وصلوا للأندلس، وصلوا للهند، للهند من جهة الشرق وإلى الأندلس من جهة الغرب. شايفين حجم العالم الإسلامي شو كان؟ تفضل بعد لك إياه، صور الصورة بذهنك، هذا كله كان العالم الإسلامي. فالمسلمين كانوا كثير فتوحات، فكانت الأراضي المفتوحة عنوة والتي دادة شو اسمه مفتوحة عنوة وتعتبر ملك للمسلمين جميعا، هي شو؟ كثيرة جدا. هذه الأراضي التي تعتبر ملك للمسلمين إلى هذا اليوم، يعني أي أرض مفتوحة عنوة هي أرض ملك للمسلمين إلى أبد الآبدين. طبعا دخل المسلمون بحرب، أي أرض فتحت عنوة ودخلها المسلمون بحرب تكون ملكا للمسلمين، كبعض أراضي خيبر، كبعض أراضي خيبر غير فدك، فدك لم صلحوا عليها، لكن فتح غير خيبر لم يصادحوا عليها، دخلوها المسلمون عنوة، دخلها المسلمون عنوة، كل أرض دخلها المسلمون عنوة يسمى أرض خراجية. شان أرض خراجية، أرض ملك للمسلمين، من وليها؟ وليها الحاكم. الحاكم ماذا يفعل؟ يضمنها، يضمنها. شان يضمنها؟ يعطيك الأرض لك أنت أيها العامل، ويقول لك لك ماذا تفعل؟ ازرعها واعطيني العشر، عشر القيمة. فكان الذي يجمع الضرائب يسمونه بماذا؟ بالعشار، يسمونه بالعشار. لماذا يسمونه بالعشار؟ لأخذ الضرائب، لأنه كان يأخذ العشر. بس ما تقدر تعمل العشر، أنت فيك بعدين، في بعدين تطلب أموال أكثر، تطلب ماذا منه؟ الثلث، النصف، ما أدري، الخمس، ما شئت فعبر. بس هذا على كل حال، كانت هذه الأراضي الخراجية تعطي محصولا، كان الحاكم ماذا يفعل؟ يأخذ ضريبة على هذه المسألة، إما يأخذ نصف القيمة المحصول، أو يأخذ نصف عين المحصول، أو ثلث عين المحصول، وهذه الأموال تكون هو أموال بيت المال. طبعا أموال بيت المال بعدين صارت أموال السلطان فترة من فترات، وبطل يوزعوا لأحد أموال بيت المال، فقط عطايا السلطان بتصير هدايا السلطان. بس أن هذه أموال بيت المال، أموال بيت المال عمدتها هي هذه. وأيضا يمكن لكم أن تجعلوا إضافة بيت الأموال أيضا أموال الجزية، أموال الجزية فعلا. ولسه إذا في كنوز وفي غنائم ممكن واحد يدخلها في بيت المال، بس ما هي بالروايات واضح أن الغنيمة، نحن برواياتنا أن الغنيمة للمقاتلين بعد إخراج الخمس للإمام. بس في كلام أنه هذه الغنيمة تلك الأيام، تشمل هذه الغنيمة في هذه الأيام أو لا؟ في تلك الأيام في فرق بينهما. في تلك الأيام كان المقاتل هو الذي يأتي بسلاحه، في هذه الأيام أنت بتجي ماذا؟ معطيك الطيارة نحن، وبنحط لك البنزين ماذا؟ نحن، نعطيك الثياب نحن، نعطيك الحذاء نحن، نعطيك الكلسات نحن، حتى كلساتك نحن أعطيناك إياه، وجاي بدك غنيمة، أحشوف بدك غنيمة، لو نعطيك معاش، وعم نعطيك أجرة شهرية، وآخر شيء تقول أنت مستأجر، لست ماذا مقاتلا، أنت مثل مرتزقة يعني بتصير، لا تسمى مقاتلا. مقاتلين كان تلك الأيام هو، لا هو يأتي ينفق ماله، إذا دخل بفرس له سهمان، وإذا دخل برجليه له سهم واحد. هذه كيف نقسمها بهذه الأيام؟ أنت واحد مرتزق مستأجر، أنت لا تسمى مجاهدا يعني، تسمى مجاهدا بذلك أنت مجاهد على كل حال، بعرف أنا قيام. لا تسمى مثل تلك الأيام يعني، الذين كانت تقسم عليهم الغنائم أولئك كانوا يدخلون بأموالهم، بخلاف هذه الأيام. هذه مو شو لك علاقة، إذا أنت ولا شيء، إذا شعرت أن الطيارة سوف تقع تكبو الزر بتطير بالسماء، والطيارة تقع عمرها ما ترجع. إذا شعرت بس عم تهز يعني، شعرت أن والله عم تقطش من خلف أو مش هكذا ذلك، تكبو الزر بتطير في السماء وهذا جاء توقع تفجر، وش بدي فيه؟ شو لك، وما خسرت شيء يعني، بس طلع بطل قومي عادي. على كل حال بغض النظر عن هذه المسألة، فإذا هاي نسميه بيت المال. بيت المال هو عبارة عن ذلك المكان الذي تجمع فيه عمدتها أموال الخراجية، عمدتها الأموال الخراجية. هذا بيت المال قالوا لمن نعطي، من هم مصارف بيت المال؟ قالوا حوائج المسلمين ومشاكل ذلك. وأحد أهم أبرز موارد بيت المال هي الأمور النظامية التي يحرم أخذ الأجرة عليها، مثل ماذا؟ مثل المؤذن والقاضي. فأنه لابد لنا من قضاة، من أين نعطي القضاة الأموال؟ من بيت المال، لكن لا نعطيه بعنوان الأجرة، نعطيه بعنوان الارتزاق. ما الفرق بين الأجرة والارتزاق؟ قالوا الفرق بين الأجرة والارتزاق أن الارتزاق على عمل معين، عفوا أن الأجرة تكون محددة وعلى عمل محدد. مثل ماذا؟ مثل والله استأجرتك على أن تشتغل عندي 8 ساعات في اليوم وأعطيك هذا المال. أما الارتزاق لا، الارتزاق أعطيك ما يكفيك. هلا إذا أنت عندك 50 ولد أو عندك ولد واحد، أنا كأجرة أنظر إلى عدد أولادك ولا أنظر إلى عملك الذي تؤديه لي؟ بالأجرة بيهمني ماذا أنا؟ عملك، ما بيهمني شخصك الكريم. أنا عفوا مع احترام لك يعني، لكن آخر همي شخصك الكريم، مش عندك مشاكل عائلية. أنا كل همي ماذا؟ ما هو الذي أديته لي من عمل؟ أديت لي عمل 8 ساعات، أعطيك أجرة من يعمل 8 ساعات في القضاء. أما إذا كان من باب الارتزاق أحتاج أن أعطيك ماذا؟ ما يكفيك ويكفي لعائلتك. لذلك تكون أنت القاضي الأول، أنت علامة زمانك، عندك ولد واحد، وهذا القاضي هو أدنى منك ماذا؟ علما، لكن أنت عندك ماذا ولد واحد هو عنده 50 ولد في مقام الأجرة لو دعت أجرة كنت أعطتك أجرة ماذا أكثر من أجرته لكن في الارتزاق من أعطي أكثر أعطي ذاك لا أعطيك إلا ماذا مقدارا يسيرا ما يسد جوعتك أنت وعيالك وذاك أعطيه أكثر بكثير لأنه عنده ماذا عيال أكثر الارتزاق لا يحدد إلا بماذا إلا بما يكف القاضي بما يغني القاضي أما الأجرة ما لي علاقة أنه هو اغتنى أو لم يغتني لي علاقة بماذا بأنه يحتاج إلى بأنه هذا عمل قد عمل عمل إلى عملا وهو يستحق الأجرة ما شاء الله ولا مش واضحة في الأذان والإقامة عندنا روايات بالوسائل الباب طبعا الجزء 17 صفحة 157 الباب 30 في روايات كثيرة في هذاك الباب أقرأ لكم واحدة من هالروايات بهذا الباب في رواية واحدة فقط على كل حال باب 30 هذه الرواية فيها الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي دائما هذا الحسين بن علوان وعمرو أصلا بدأوا من هنا عبد الله بن المنبه الحسين بن علوان عمرو بن خالد ظهر كل هؤلاء زيدية هذا سنة زيدية هذا عن زيد بن علي مش زيدي زيد بن علي عن أبيه يعني علي بن الحسين عن أبائه ما كله أب واحد مفروض يكون بعرفه إمام الحسين
ما بين الرسول
وإمام إمام علي عن أبيه عن أبائه هو مفروض يكون يا أما عن أبيه يا أما عن أبائه وش هذا بعد زيد بن علي عن أبيه عن أبائه عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين والله إني أحبك لله قال له شو قال له أحبك لله شو مفروض يقول له أمير المؤمنين ها بارك الله بك قال لكني أبغضك لله قال لأنك تبغي في الأذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحب لله والبغض بالله هذا هو مش أنه تصير مجاملات يعني أنا أحبك كثير بس أنت واحد ما أطيق شوفك أنا صراحة أحبك المجاملات وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة شو حظك يوم القيامة يكون هذا الأجر الذي أخذته في الدنيا هذا كل حظك فعلا هذه الرواية فعلا في المقام الروايات على تحريم أخذ الأجرة على الأذان قال والأجرة على الأذان والإقامة على أشهر القولين ولا بأس بالرزق من بيت المال طبعا كثير من العلماء يشترطون في الرزق أن يكون الحمورد حاجة ولا لو كان القاضي غني بنفسه لا يحتاج إلى الرزق من بيت المال فلا يجوز له الارتزاق من بيت المال فإن الرزق لسد الحاجات أما إذا أنت كنت غني لا تحتاج إلى رزق من بيت المال لماذا نعطيك بيت المال أولا؟
لا مش كيف الأجرة على الواجبات
الأذان من واجب القضاء بيدخلوها تحت الواجبات بعضهم بس الأذان مو ذكر الأذان مو من الواجبات فضلوا والفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض شوف العبارة شو الفرق بين الرزق والأجرة أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل قديش أنت اشتغلت لي والعوض العوض محدد والمدة 8 ساعات 10 ساعات والصيغة الخاصة بناء على أنه يشترط في العقود ماذا؟ الفاظ والرزق منوط بنظر الحاكم قديش أنت بحاجة مقدار حاجة مين؟ المرتزاق ولا فرق في تحريم الأجرة بين كونها يعني كون الأجرة من معين ومن أهل البلد والمحلة وبيت المال ولا يلحق بها أخذ ما أبتعف بعض الناس كان سابقا عمدة الحوزات كانوا سابقا والمؤسسات الدينية عمدة أموالها هي من عن طريق ماذا؟ أوقاف ما أدري مش بس المسلمين يعني حتى النصارى أقوى طريقة لحفظ المجتمعات الدينية كان في تلك الأيام مع مرور السنين كلها شو كان هي؟ شيء اسمه الأوقاف على سيد المعصومة كم موقف عنده فيكم تدروا أنتم؟ كثيرة جدا في كثير من البيوت هي أوقاف بعد أن يدفعوا بدل أجرة للمقام أكثر شيء يحفظ أن يحفظ تلك المجتمعات سابقا هي الأوقاف أنت أي شيء بتحبه يستمر أوقف له أرض وقف له بناء، وقف له عمل أو مشاكل ذلك. فكانوا كثير أوقاف كثيرة جدا في المقام، حتى نحن في بلادنا حتى النصارى أوقافهم كثيرة جدا. هذا يسميه سياسة الأوقاف، سياسة الوقف. فأحد طرق الوقف كان في ذلك الأيام، مثلا أنت عندك بستان معين، ماذا تقول؟ تقول هذا البستان جعلته للمؤذنين، شايف أنا بالضيعة هناك، ماذا بالقرية هناك تخاذل عن الأذان والإقامة ومشاكل ذلك، فأردت أن تشجع الناس، قلت أنا جعلت خراج هذا البستان إلى للمؤذنين، وهذا وقف وقفته للمؤذنين على مؤذن على مؤذن القرية. فحينئذ شو بنقول نحن في المقام؟ هذا لا يكون لا من باب الأجرة ولا من باب ماذا؟ ارتزاق، فهذا أخذ للوقف فعلا. ولا يلحق بها أخذ ما أعد ال... أجرة بتكون اسمه بس ارتزاق. يمكن أخذ الأجرة بالي، أجرة الجند، قد تعطي بعض الجند من بيت المال أجرة. لا مو ارتزاق، ارتزاق بالرعب عيد. الأجرة مضبوطة كل شهر بنفسها، ارتزاق مش مضبوط. ارتزاق قد يكون اليوم أعطيك ماذا مقدار، غدا أعطيك أكثر، بعدين أعطيك أقل. ارتزاق ما له علاقة، ارتزاق إجاك ولد جديد بدي أعطيك مال أزيد. ارتزاق له علاقة بحاجة، بست حاجة. الأجرة متعلقة بست حاجة الأجرة؟ لا، أكثر من حاجتك أو أقل من حاجتك. مثل مثلا يقولون ماذا؟ يقولون نعطي نحن والله مثلا لعمره مثل هذه شو اسمه، نعطي فلان الفلاني، نعطي هذا الفلان مثلا بيشتغل هذا العمل 100 دينار، سواء عنده 10 أولاد أو عنده ولد واحد، مش هكذا؟ هي يسموها أجرة وتسمى ماذا؟ ارتزاق.
بس عناوين خاصة الحاكم يلتزم فيها في الارتزاق ولا
بي؟ لا هو محكم، هو محكم الحاكم، إذا حاكم عدل يعني، هو محكم في هذه المسألة، هو يرى كل شيء مصالح المسلمين. بلان يصرفها هكذا، ما يصرفها على نفسه وأكله وشربه يعني، بس هو يصرفها بلحاظ مصالح المسلمين هو.
وأنا الموضوع بس طلب الأجرة، يعني طلب الارتزاق
المؤذن. ارتزاق ما في مشكلة بل، ما
في
مشكلة.
في
يطلب الارتزاق، شو بده يسوي لك؟ بموت الجوع يعني؟ ولا يلحق بها ما أخذ ما أعد للمؤذين من أوقاف مصالح المسجد وأن كان مقدرا وباعثا على الأذان. أنه هذا كان أمر يعني، كان هو قايلين أنه 50 درهم من خراج هذه الأرض هو لمين؟ هو للمؤذن. هذا شو مقدر كان؟ كان شيئا مقدرا فعلا وباعثا على الأذان، هو بيخلي الناس تؤذن. نعم لا يساب فاعله مع إلا مع توحد الإخلاص به كغيره من العبادات. هذا مبني على أنه لا يمكن لك الجمع بين نية القربة والأجرة والقضاء بين الناس لوجوبه، سواء احتاج إليها أم لا، وسواء تعين عليه القضاء أم لا، لأنه عندهم هن التنافي بين الواجب والجسم هذا والأخذ الأجرة. ويجوز الرزق ببيت المال، وقد تقدم هذا البحث مفصلا أصلا، هناك بالذكر في كتاب القضاء فتعرض الماتن لمن يرتزق من بيت المال، عدد المرتزقة من بيت المال فعلا. وقد تقدم في القضاء أنه من جملة المرتزقة منه. والأجرة على تعليم الواجبات واجب من التكليف، بما أن نحن عندنا في تنافي بين الوجوب والتكسب، فأي واحد حتى تعليمك للواجبات، مو أنت مش نحن نقول أنه يجب عليك التعليم، واجبك تعليم الجاهل، يجب على الإنسان العالم أن يعلم الجاهل. وقد ورد في الخبر ماذا ورد؟ ورد أنه إن الله تعالى لم يأمر الجاهل لم يأخذ عهدا على الجهال بأن يتعلموا إلا بعد أن أخذ على العلماء بأن يعلموا فعلا. وعلى كل حال أصل نشر العلم والتعليم وتعليم الناس هذا أمر واجب على المكلفين. نعم في مستوى واجب تعليمه، مش كل المستويات واجب تعليمه، مش واجب يعلمك الأصحاب المعلق. فعلى كل حال بغض النظر عن أصحاب المعلق هذا، قد يجب في بعض الظروف التعليم واجب أصحاب المعلق. فعلى كل حال هذا وجوب التعليم قد يكون وجوب عين وقد يكون ماذا؟ وجوب كفائي فعلا. مثل مثلا تعليم الناس أحكام الشرعية، أحكام الابتلائية ومشاكل ذلك، هذا واجب كفائي على كل من يعلم، مش واجب كفائي على طلاب العلوم، واجب كفائي على كل من يعلم هذه الأحكام. يعني مش فقط على فلان وعلان لابد أن يكون معمما لكي يعلم الناس أحكام دينه. لا، أي واحد بيعرف أحكام الدين ويرى شخصا لا يعرف أحكام دينه لابد أن يعلمه، وهذا التعليم يكون واجبا كفائيا. يريد أن يقول المات أخذ الأجرة على هذه الواجبات يكون ماذا؟ يكون محرما. أخذ الأجرة على هذه الواجبات يكون محرما. والأجرة على تعليم الواجب من طبعا هني بيحلوا هذه الآن المسائل هذه كلها بيعالجوها يعني بياخذوا أجرة على الواجبات يعالجونها من أبواب متعددة. بعضهم يعالجها من باب
السعي
إيه من باب المقدمات مثلا أنا واجب التعليم لكن مين قال واجب التعليم في هذا المكان أنا واجب التعليم لكن مين قال واجب التعليم هاي المجموعة الآن فعلا أنا كنت بدي أعلم مكان آخر في مجموعة أخرى أو ما شابه ذلك. اختيار الزمان اختيار المكان اختيار التنقلات أو ما شابه ذلك يؤخذ عليها. فنفس التعليم لم يؤخذ عليه أجرة أخذ التعليم أجرة على ماذا؟ على مقدماته فعلا. فأكيد دعا بأنه يمكن لك ماذا أن تأخذ أجرة على هذه الأمور. فهذا بيصير المستأجر عليه الإنسان ليس التعليم بيصير المستأجر عليه الكون في هذه المكان الساعة كذا. والأجرة على التعليم الواجب من التكليف سواء وجب عينا كالفاتحة والسورة وأحكام العبادات العينية أم كفاية كالتفقه في الدين وما يتوقف عليه من مقدمات علما وعملا. شو هي العملا هذه؟
هذا مثل الذهاب
ها؟
الذهاب إلى المكان
لا 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 عم بتكلم عم بتكلم موقف مبطل. علما النظريات عملا بس عندي كاتب تحت أنا الكتابة تعليمك الكتابة هذا مقدمة مقدمات ماذا؟ مقدمة مقدمات تفقه. شو كاتبين عندكم شيء بالأسفل؟ كتابة كمان كاتبين عندك؟ شو كاتب حدا كاتبين عندك شيء آخر؟ فعلى كل حال تعليم طلبة العلوم لأن بتعرفوا أنت الاجتهاد واجب من الواجبات ماذا؟ الكفائية لا أقل. ونحن نعتقد بأنه إذا كان الإنسان ممن صار مؤهلا لتحصيل يعني صار مؤهلا لتلك المراتب العليا لعله يكون واجب عيني عليه خصوصا في هذه الأزمان البائسة. فلا كل حال بغض النظر عن هذه المكان طلب العلم واجب كفائي لا أقل. فيجب على العلماء ماذا أن يعلموا تعليم وتعليمه ماذا يكون وجوبه بالوجوب والوجوب الكفائي فعلا. هذا الوجوب الكفائي لتعليم أحكام الدين هذا الوجوب الكفائي لتعليم أحكام الدين لا يختص فقط بماذا بالفقه والأصول أيضا يشمل كل المقدمات حتى النحو والمنطق ومشاكل هذه المقدمات. هو يقول ما يتوقف عليه من المقدمات علما هذه المقدمات العلمية وهناك مقدمات عملية لسه ممكن يكون الكتابة أحد المقدمات ماذا العملية فعلا تطبيقات النحو وتعليم المكلفين صياغ العقود والإيقاعات ونحو ذلك فعلا. وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر المكاسب المحرمة. كم مكسب ذكرنا المكاسب المحرمة على ذمة الراوي قد ذكرنا 30 واحدة على ذمة الراوي ذكرنا 30 فعلا. العيان النجسة آلات اللهو الصنم الصليب إلى آخرها فعلا 30 صنفا من أصناف المكاسب المحرمة. أما بعد ما انتهينا من المكاسب المحرمة نبدأ بالمكاسب المكروهة فعلا. بالمكاسب المكروهة هم ينظرون عادة لهذه الرواية بالجزء 17 صفحة 135 الباب 21 هذه الرواية بل سندها هكذا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا مو هذه الرواية بديها هاي مقدمات التجارة عم بقول أنا وش هذا بعد ما عاد يعني نسخة ما ولا حبيتها ولا بعرف اشتغل عليها أبدا هذه الرواية بلي الرواية توصف بأنها موثقة لأنه فيها إسحاق بن عمار وقلنا سابقا أنه يدعى بأن إسحاق بن عمار مشترك بين الثقة وغيره بين الثقة بين الإمامي والفطحي أنه عندنا إسحاق بن عمار بن موسى الصاباطي فطحي وعندنا إسحاق بن عمار الصيرفي إمامي ثقة نايدون فقاد هما، لكن بعدين سيد البروجردي وسيد الخوئي قد أثبتا بأنه ما عندنا في الرمويات إلا مين؟ إلا إسحاق بن عمار واحد وإسحاق بن عمار الصير فيه. قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فخبرته أنه ولد لي غلام جيني شو؟ صبي. قال ألا سميته محمد؟ سميه محمد. قال قلت قد فعلت. شو يسوي؟ شو يسمي لك؟ شو اسم ثاني يسميه؟ قال قلت فعلت. قال فلا تضرب محمدا ولا تشتمه. اسمه محمد، ما تضرب ولا تشتمه. جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك. وجعله خلف صدق بعدك، أن يكون إنسان صادق، صادق عملا وعلم وعلما. يعني
التربية لازم الضرب والشتم.
شتم ليش الشتم؟ أنا بيعرفكم كيف تشتم، أنتم عايشين بالصحارة والمسائل هذه. بتكون كل ما حد تسب العالم وتشتمهم يعني. وش هذا؟ صح، كل حد أصحاب العمال ما كان عايش بالصحراء، أصحاب العمال كان عايش بجزء من الجوف أصلا. كيف شأن هذا؟ صايرة
في ذلك.
هو صايرة في ذلك لما له علاقة بالمسائل دي. قال قلت جعلت في ذاك في أي الأعمال أضعه؟ طب إذا ذاك عم فكر من الآن، ها؟ الآن عم فكر الموضوع، عم فكر مستقبل الولد. صايرة في. بس لطيف الرواية ماذا يقول له إذا الإمام يعني. قلت جعلت في ذاك في أي الأعمال أضعه؟ قال إذا عدلته عن خمسة أشياء أضعه حيث تشاء. في بعض النسخ إذا عزلته، إذا عدلته يعني عدلت به عن خمسة أشياء أو عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت. لا تسلمه صيرفيا، فإن الصيرفية لا يسلم من الربا. لا تسلمه صيرفيا، فإن الصيرفية لا يسلم من الربا. لا تسلمه بياع أكفان، فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان. يكون في شغل بس يكون في وباء، فتكون بيتلاش بالوباء يعني، بس هو بيهتم بالوباء لأنه ماذا؟ يكون في الشغل الحمد لله السوق ماشي مرتاحين. مو ولا تسلمه بياع طعام، بيبيع الطعام مش بيبيع الشاورما، شاورما عادي، يبيع الطعام، يبيع الحنطة، الحبوب الرئيسيات. لماذا؟ فإنه لا يسلم من الاحتكار. ولا تسلمه جزارا، فإن الجزارة تسلب منه الرحمة. جزار يذبح، هذا الذي يأخذها حرفة له هذا لا رحمة له. إذا واحد يذبح مرة سهلة، لكن واحد يأخذها ماذا؟ جزارا كل الوقت. ولا تسلمه نخاسا، نخاس من هو؟ الذي يبيع العبيد. فأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال شر الناس من باع الناس، شر الناس من باع الناس. هذه الرواية ذكرت فيها هؤلاء الخمسة. هؤلاء الخمسة هن الصراف، البياع الأكفان، الرقيق، احترار الطعام، والذباحة. ذاكرون الخمسة مباشرة هو رحمة الله تعالى. طبعا بروايات الصراف وغيرها، في روايات ثانية تبيح هذه الأعمال ولا تكررها. لذلك العلامة المجلسي بمرآة العقول جزء 19 صفحة 172، العلامة المجلسي عندما علق على هذا الحديث قال هذه الأحاديث بتعليلاتها ظاهرة بأنه إذا كان واحد لا يأمن من نفسه، أما إذا كان واحد يأمن من نفسه أن لا يبتلى بالربا فلماذا يكره له؟ تعليل الإمام عليه السلام النهي عن الصرف باعتباره أنه لا يأمن صاحبه من الربا يعني أنه لا يشمل صورة ما لو كان الإنسان ماذا؟ لا يحتمل بحق نفسه أنه أن هناك ربا. 19-72 بمرآة العقول،
يعني قيد الكراهة.
بل قيد الكراهة فعلا. أقرأ لكم هذه العبارة للمسالك الجزء الثالث.
بس قرينة التغيير شنو؟ عقلية
سيرة روايات أخرى. روايات أخرى أبيحة فعلي.
بس هذا الجمع تبرعي،
ما هي معللة هذه الروايات؟
هي معللة يكون لا قرينة.
لهذه الروايات معللة نفسها. شوف العبارة، عنده عبارة بالمسالك عبارة جدا، نقرأها بالجزء الثالث 133. يقول واعلم أن هذه العواقب المفضى إليها بعضها محرم وهو الربا ومحبة الوباء وتمني الغلاء، وبعضها مكروه كعاقبة بيع الرقيق، فأن المراد من قوله شر الناس من باعهم أقلهم خيرا وبركة، لأن فيه شرا يترتب عليه المحرم. بس شر الناس من باع الناس، يعني هذا شخص لا بركة له في حياته، لأنه يشتغل في بيع ماذا؟ في بيع الناس. بس أنت هذا هو الظاهر، وأن أريد به هذا المعنى وأن بيعهم يفضي إلى الفعل المحرم مستلزم للشر، فهو أيضا من قبيل المحرم. وأما عاقبة الجزار وهي قسوة القلب، فالظاهر أنها مكروهة لا غير. وقد ورد أن قاسي القلب بعيد من رحمة الله، وفي بعض الأخبار تعليل بيع الطعام بأنه لا يسلم من الاحتكار، وحينئذ فيبنى الاحتكار إلى آخر العبارة. هو بده يبين بس نكتة أن هذه العواقب عواقب محرمة أو حلال، مكروهة فقط. عاقبة الصرف بيع الصرف حرام، عاقبة حب الوباء للمؤمنين ماذا؟ حرام ببيع الأكفان. عاقبة الاحتكار في خلاف في الاحتكار كما يأتي معنا، بعض يقول الاحتكار حرام، بعض يقول الاحتكار ماذا؟ مكروه. شر الناس شو اسمه هذا؟ شر الناس من باع الناس. مرة تقول أنه شر الناس معناها أنه أنت اشترت شريرا، هذا يكون حرام. مرة تقول أنه فعلك لا بركة فيه، فيكون ماذا؟ أمرا مكروها. فهذه العواقب ليس كله على حد واحد فعلا. وقسوة القلب كمان في الجزار، أنه يرز قسوة القلب، هذا لا يعني أنه ماذا؟ حرام. قد واحد يكون قلبه قاس.
يقصد إذا حملناها على العواقب، في وظائف أخرى الحين تجددت ممكن ندرجها في العواقب.
فمين يحددها؟ مين؟
أقصد مدام هاي الوظيفة نتيجتها في النهاية نفس العاقبة هذه بعد.
إيه بس ما
تدخل في الكراهة.
كل ما كان
بس مين حدد أن هذه واقع عاقبتها كذلك؟
العرف يعني.
أي عرف هذا بعد؟
الغالب
يعني. والله ما بتختلف باختلاف الأشخاص.
يعني الحين الطبيب 100% يقسو قلبه أصلاً، يدخل عمليات جراح أقلها، خل الأطباء جراح قاسي قلبه، هو جزار أصلاً داخل العملية، قطع وتوصيل.
ما نشوف من الأطباء إذا واقع هذا؟
جراحين.
جراحين اللي عم تعمل مع إنسان هذا.
لا قاسي.
قلبي قاسي أكيد أنت. بتوين شايف واحد قاسي قلبه؟ ما عارف يكون كلهم قاسي القلب. عم تعمل مع إنسان قد ما كان يعني. مش مفروض يكون قاسي القلب هذا الحد.
ما بعضهم.
ما بيذبح حيوان هو نعم.
بعضهم يقول شيء جراحين.
هو جراح يقول.
إنه عادي.
عادي فهمت هذه عادي لكن هو واقع قاسي القلب يكون يعني. لا مو عاد قاسي القلب، شو العلاقة هذه؟ في العلاقة هذه. أنا إذا أرى هلا مثلا واحد منكم قطعت يده، أصلا عادي جدا روح أمسك له يده وكذا من دون شو اسمه، من دون ما أحس بشيء معين. بس مش معنى ذلك أنه أنا قاسي القلب، ما العلاقة هذه؟ قد واحد ما يخاف من الدم، واحد بيخاف من الدم، هذه المسألة كلها على بعضها. هذه لا علاقة أنه خوف بالدم.
الجزار
ما يذبح بس يقتل، الجزار يقتل. في شيء اسمه أنه أنا ما أخاف من الدم وما أشعر ماذا بهيبة من الدم. في ناس عندها هيبة عظيمة بس تشوف دم تعتبر ماذا؟
وأنا أذبح.
كان عندي بعض الأرحام. كان عندي بعض الأرحام. كان عندي بعض الأرحام نقطة دم تخرج من رجلهم كيف يجلسوا هكذا كل الوقت؟ بعد يضيع يجلس عليه نقطة تكون خرجت فقط من ذي. في ناس عندهم حساسية من الدم كثيرة وفي ناس ما تفرق عنده. شوف نهر من الدم أمامه عادي يروح يشوف وين الجروح مصب النهر حتى يسده بقعد ما كان. هو أصلا ما عاش يفكر بالموضوع في المسألة في دم بدنا نسد الدم أكثر من ذلك لا. هذا ما اسمه العلاقة بقسوة القلب هذه. قسوة
يعني
القلب مقصود منها في الروايات أن واحد عم تقتل أنت.
وإحنا قاعدين
في الطبيب لا يقتل. الطبيب مفروض أنه ما عم يقتل إذا كان طبيب شو اسمه يتاجر بأعضاء الناس هم شيء آخر هذه يعني يقتل.
حتى أنت قاعد تمشي والنمل قاعد تقتله وتمشي شيء.
إيه.
خاصة القلب.
بكثير من الأحيان كثير من الأحيان قتل هذه الحيوان توصل قسوة القلب هذه مين قتله؟ هذه قد قتلها وكذا كيف ما اتفق لعله أصلا بتدل على أنه في شيء. بس شوف واحد لاحق مثلا صرصور بالشارع شو بدك فيه؟ يعني أنت شو لك علاقة فيه؟ هو ماشي بالشارع الرجل وماشي وعاد وماشي بحياته فات عبيتك ودخل اعتدى حريم دارك يعني
نقطتك زهاق الروح يعني
ما بدي أقول هكذا. قل لعله في الجزار اجتمعا مع بعضهما البعض إهراق الدم زائد زهاق الروح. برجع بعيد ليس مجرد التعامل الطبيعي مع الدم يعني أنه أنا قاسي القلب. ما العلاقة هذا؟ الناس قلب هذا على قوة قلب هذه تكون. ما العلاقة بقسوة القلب؟ قسوة القلب يعني أصلا إذا مات بين يديه هذا الطبيب إذا مات المريض بين يديه ما يشعر بأذية أنه بكمل عادي حياته. ما والله اليوم مات اثنين وثلاثة ماشي حالهم كهان
يعني ما يشتغلون في الطوارئ عنده عادي بس أنا صار مات يا بطلهم جيبوا غيره
ما تصور
شايفين يشتغلون في الطوارئ روح
فكنا احنا نتكلم عن الطبيب ثم نتكلم عن مكان اخر لا سوف اذا تتكلم عن واحد جرى الموت كثيرا هذا تقول به انت انه شخص جرى الموت كثيرا مش انه صار قاسي القلب تعتاد انت مره تقول واحد انت تفضل فيه الان مثل مثل بياع الاكفان بياع الاكفان لم يقال بانه مكروه لانه يرى موت كثر
ما يشوف موت بياع الاكفان قاعد في
المغازه ماله شيخنا الطبيب الطبيب ما يحزن اذا كان خطا منه
اي بس ما نشوف
اذا الخطا منه او يحتمل ان الخطا منه يحزن غيره ما يحزن اذا الخطا مات بيده وما
فبارك فبارك الله
بك اقصد في النهايه
ونفس الشيء انا لو انه قصد قلب هذا
لانه قاعد
ما انه قصد قلب هذه بدنا اياها
نحن في النهايه
قبلت بانه اذا شعر اذا احتمل بحق نفسه انه يخطئ قد يتاذى الطبيب هذا قبلت بمطلوبنا انه ما انه قاصد قلب قصد القلب انه ايش يسوي له غلطت يلا كنت عم حاول ما قصد القلب هذا
لا قصد القلب
هذه قصد قلب قصد لا انت بدناش لك بدناش عذر عذر نحن لم نطلب حنانا مفرطا لم نطلب حنانا مفرطا مش ابوه هذا نحن مش طالبين حنان مفرط نحن طالبين ماذا انه هذه قصد القلب يعني قصد القلب ما تتين حد ستين جهنم هكذا طبيب مش هكذا عادة
لا احنا راضين بعواقب الامور ما في خصوصية في العناوين يعني ممكن نوسع العناوين على حسب الوظائف الموجودة
بس البناء على تعليل انه واحد يستفيد منه علة تامة يستفيد واحد منه علة تامة فعلا بل انا دائما اعطي هذا المثال انا انه هذا مثال مما ابتلينا به بحياتنا ورد بالروايات انه يكره للاب ان ينزل في قبر ابنه بس ما ورد انه يكره ماذا للاخ ان ينزل في قبر اخيه ما ورد هذا الرواية مع أنه واقع ما مزعجة جدا تزور أخ في قبر أخي مزعجة جدا يعني ما تصور قديش مزعجة يعني وتبقى ببالك قديش كل الوقت يعني أنك أنت دفنت أخوك صعبة جدا هذه المسألة كمان بس ورد بالأخبار ماذا أنه الأب الذي يكره ما هو ماذا أن ينزل في قبر ماذا في قبر أخي فعلا لكن ما منه هي ذاك ليش لعله أنه مش مطلوب أنه ليس مطلق انفعال وهو المبغوض للشارع لعله انفعال الأب شيء خاص جدا قد يكون لحاظ الأب لأنه نحن نتعدى حين إذا الأب ينفعل والابن والأخ ينفعل إذن يكون مكروه للأخ لعل الأب له خصوصية معينة كمان ملحوظة للشارع نحن شو عارفين بها ولا الشارع ما يدري والله مثلا أنه الأخ كتير يحزن على أخوه مثلا إذا نزل بقبره ودفن أخوه بيده هذه مسألة شو اسمه مسألة بدأت تدقيق أكثر أن أتصور هذه المسائل تعدي من هذه العناوين إلى غيرها مشكل على أنه فهمنا للعناوين بده يحتاج إلى تأمل أكثر فهمنا العين بده يحتاج تأمل أكثر فعلا ولا مثلا هذا عم يتفضل فيها ويقول الرقيق شر الناس من باع الناس طب فينا نتعدى فيها شر الناس من آجر الناس كم مكتب الآن هو عبارة عن ماذا تأجيرنا تأجير خدام ومشاكل ذلك بأحقر الأمور لعله شيء يأجروه مو فعنده شو اسمه يعني يأجرون بأحقر الأمور لعله وسائط المقام هذا هل نطبق عليه عنوان أو لا لا يبيع فقط يأجر صعب التعدي أما المكروه فقد صرف وعلل في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله من الربا وبيع الأكفان لأنه يتمنى كثرة الموت والوباء والرقيق لقوله شر الناس من باع الناس واحتكار الطعام وهو حبسه بتوقع زيادة السعر والأقوى تحريمه صفيات إن شاء الله الحديث عن الاحتكار في الأداب مع استغنائه عنه وحاجة الناس إليه وهو اختياره في الدروس شهيد الأول في الدروس وقد قال النبي الجارب مرزوق والمحتكر ملعون وسيأتي الكلام في بقية أحكام الاحتكار في الأداب إن شاء الله تعالى والذباحة لإفضائها إلى قسوة القلب وسلب الرحمة وإنما تكره الذباحة إذا اتخذها حرفة وصنعة فما أدري إن أنتم تذبحوا في بيوتكم أو لا عادي في بعض الأهل سبح الله والدي أنا بيذبحوا يعني عادي بس بيذبح بالعيد مرة أو مشاكل ذلك يعني مش أنه بيذبح شو اسمه يعني مش هو متخذ حرفة الذباحة لكن قد يذبح مرة واحدة أو مرتين بالسنة هذا لا يثبت لا غير داخل تحت عنوان ماذا الجزار لا يصدق عليه عنوان ماذا صاحب حرفة الجزار لا مجرد فعلها كما لو احتاج إلى صرف الدينار أو بيع الكفن بده يبيع كفن واحد أو ذبح شاة ونحو ذلك والتعليل بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه فعلا في الروايات عم تذكر عن ماذا شخص حرفته هذه الأمور لا أنا تتكلم عن واحد ارتكب هذه الأمور مرة واحدة فرق بين الحرفة وبين صدور هذا الفعل مرة واحدة فعلا والنساجة يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين